يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله والإخوة في برنامجكم المتجدد يسألونك. ضيفنا لهذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية. مرحبا بالشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام،
حياك الله. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الألقاب التي تظهر تباعا على الشاشة، فنبدأ حديثنا مع الشيخ إلى أن تأتي أول اتصالات البرنامج. الشيخ عبد العزيز، يعني نحن في هذا الوقت بأمس الحاجة إلى إبراز دور العالم، فيا ترى هل بالإمكان أن تلخص لي ما هو دور العالم مفترض أن يكون في هذه الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فينبغي أن يعلم أن العالم رسالته في الأمة من المهمات العظيمة، بل إنه لا يستقيم حال الناس في دينهم ودنياهم إلا بوجود عالم يصحح للناس مسارهم ويبين لهم الحجة في مسألة الدين، كذلك أيضا يبين لهم كثيرا من المصالح المتلازمة مع دنياهم. والعالم بالنسبة لمصالح الناس في دينهم وكذلك شأنهم الممزوج مع شأن من الدنيا لا يستقيم إلا بأمر العالم بالله جل وعلا، كما أنه لا يستقيم حال الناس من جهة أبدانهم إلا بأهل الطب والمعرفة بذلك. ولهذا يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ينبغي للرجل أن لا يسكن بلدا إلا وفيها عالم ينبئه بأمر دينه وطبيب ينبئه بأمر بدنه. وإذا جهل الناس حقيقة العالم، كذلك أيضا إذا جهل العالم قدر نفسه، وهذا من الأمور المهمة، ولم يؤدي الرسالة التي أنيطت به فيما أمره الله جل وعلا به، وقع شيء من الخلل في إيضاح الحجة وبيان السبيل للناس وكذلك أيضا المجتمعات. العلم في ذاته يحصله كل أحد، ولكن من جهة إبلاغ الرسالة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح، كذلك أيضا بيان الحق للناس، أن يقال للمحسن أحسنت وللمخطئ أخطأت، ويبين بأسلوب وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وبينة وحجة واضحة من الكتاب والسنة، هذا هو الذي كان عليه أئمة الهدى وهم الممدوحون. أما الذي يتلقى العلم من غير بيان وكذلك أيضا من غير نصيحة للناس كذلك أيضا من غير إحقاق للحق وإبطال للباطل، هذه طرائق بني إسرائيل، وذلك أن الله جل وعلا سبهم أو بين حالهم على سبيل الذم والقدح، أنهم كحال الحمار يحمل أسفارا، أي أنهم يحملون العلم على ظهورهم كالذي يحمل العلم بين جنبيه، لكنه لا يبين الحق للناس. من الأمور المهمة في مسألة دور العالم أن كثيرا من الناس يجهل أن العالم يجب عليه أن يؤدي الرسالة على القدر الذي يدحض فيها الشر والباطل، ويظن كثير من الناس أن الرسالة التي يؤديها العالم ولو كانت مثلا في باب ضيق أو نطاق قليل ضعيف في مجابهة باطل عظيم أن هذا كاف في إحقاق الحق وإبطال الباطل، بل ينبغي للعالم أن يظهر للناس كظهور النجم في السماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أمانه ومرتبته لأمته ومرتبة الصحابة بالنسبة لمن جاء بعدهم، جاء ذلك في سياق بيان النجم، كما جاء في حديث أبي موسى في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، إلى آخر الخبر.
قد يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
ومسألة الاتقاء ليست بالتشهي ولا برغبة الإنسان بنفسه، وإنما بما جعله الله جل وعلا من مواضيع الاستطاعة وكذلك من أبوابها، فينبغي الإنسان أن لا يعتمد على حسه ونفسه أيضا وهواه. ولهذا كثير من الناس يحجم عن كثير من الواجبات باعتبار أنه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. كثير من الناس يقصر في واجباته الذاتية من الاتيان بصلاة الجماعة، كذلك أيضا الاتيان بشيء من الواجبات، ويقول أن النفس أو اتقوا الله ما استطعتم استطعته باعتبار أن النفس ليست ميالة إلى شيء من الواجب، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل وكذلك أيضا من تلبيس إبليس على العبد. فيجب أن يعلم أن الميزان الحق أن ينظر فيه هو الاستطاعة الشرعية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم مقاديرها، بخلاف الهوى الذي يميل إليه الإنسان، أو بخلاف مثل المطامع والمكاسب الذاتية من مال وجاه ونحو ذلك.
أحسنت، بارك الله. أم محمد من القصيم، تفضلي. أم محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي سؤالك.
إذا سمحت بس يا شيخ، بالنسبة للمرأة إذا مثلا طهرت قبل يعني النفاس، يعني يوجد تمس المصحف وكل شيء عادي؟
طيب، سؤال آخر محمد.
بس جزاك
الله، جزاك الله خير. طيب، ذكرت يا شيخ عبد العزيز قبل قليل دور العالم، طيب حق العالم في المجتمع أيضا، هل له حق على المجتمع؟
بالنسبة لحق العالم على المجتمع، لا شك أن له حق، باعتبار أنه يحمل جزءا من ولاية الأمر التي أناطها الشارع به. ولهذا قال غير واحد من العلماء أن المراد بطاعة أولي الأمر منكم في قوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، أن المراد بذلك العلماء. جاء هذا عن عبد الله بن عباس، وجاء عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير من جهة طاعة العالم لا طاعة غيره. ولهذا العلماء يطلقون كثيرا من القواعد في هذا الباب، من جهة طاعة القائل فيما يخبر عن الله جل وعلا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو إنما الطاعة بالمعروف.
يعني الحق الأول الطاعة.
الحق الأول الطاعة، وأن في مسألة الطاعة ليس طاعة ذاتية، وإنما طاعة فيما يبلغ به عن رب العالمين. هذا أمر. الأمر الآخر أن يعلم أن العالم هو ورثة أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، وهذا به يعلم كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في المسألة المالية. أما بالنسبة للعلم، يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري معلقا: العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم من أخذ وأخذ بحظ وافر. به نعلم أن العالم هو وريث، وريث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلم باعتباره أنه إذ مشابهة إلى أن ثمة أن قدر يشابه البنوة بالنسبة للرجل لابنه، بحيث أن ورثه المال باعتبار البنوة، كذلك أيضا ورثه العلم باعتبار الأحقية في ذلك. هذا من جهة الأصل والحق، أن يقدر ويحترم باعتبار ما حمله، ويدافع عنه ويذب عن عرضه كذلك أيضا، وأن يستنصر في حال وجود شيء من الظلم أو القدح أو التعدي عليه بالبهتان والبغي والعدوان.
أحسن، بارك الله فيك. محمود من الرياض، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بنسأل عن في الأيام اللي فاتت، المشايخ يقولون نحن لسنا متشددين أو كذا. أنا بسأل يعني وسطية. الدين هو وسط. أنا أحب الشيخ أنه يوضح أن الدين هو الوسط، يعني لا ما هو متشدد يعني.
طيب، سؤال آخر في حمود.
سؤال آخر شيخ، بس في رسل أن الوالدي موصي على الثلث من ماله.
نعم.
ما أدري يعني هل واجب أن يعني واجب أن نأديه يعني؟
واجب. هل الوالد فصل في الثلث؟
لا، ثلثي على فلان من إخواني.
يعني الوالد وصى بالثلث للشخص من الورثة؟
نعم، من الورثة. يعني تعمل الخير على نيته، يعني احنا عارفين انه يعمل الخير بس.
طيب يعني وصاه بان يتولى هو توزيع الثلث، ولا يكون الثلث له لنفسه؟
الثلث على فلان يعني توزيع على اعمال الخير.
يعني فلان وكيل.
اي نعم. لا ثلث، لا فلان يعني الثلث عليه هو، يعني حطه في اعمال الخير. هل هو واجب ان يعني يسويها او
بمعنى يعني ان الوالد وضع اخاك ناظرا على هذا الثلث كذا؟
نعم.
احسنت.
علما ان الورث في حاجه، نفس الحاجه له يعني الورث.
نعم، الورثه
في نفس الحاجه على الارث.
طيب جزاك الله خير يا اخو حمود. طيب نرجع الى اسئله الاخوه. ام محمد القصيم تسال عن اذا طهرت المراه من النفاس ماذا يحل لها؟
إذا طهرت المرأة من النفاس يحل لها كل شيء قد حرم عليها في حال حيضها وحال نفاسها. فما حرم عليها على سبيل الاعتراض من جهة أداء الصلاة، كذلك أيضا الصيام، كذلك أن يأتيها زوجها يقال أنه لا حرج عليها أن يأتيها زوجها ويجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تؤدي الصلاة، وما فاتها من صيام أيضا يجب عليها أيضا أن تقضيه بخلاف الصلاة فإنه لا يقضى، وهذا في حال طهرها سواء طهرت قبل الأربعين أو طهرت بعد الأربعين.
يعني ممكن أن تطهر قبل الأربعين،
ممكن أن تطهر قبل الأربعين، فإذا طهرت ونقعت فيقال حينئذ يجب عليها أن تؤدي ما يؤديها غيرها من النساء الطهر الذي لم يأتين ذلك العارض سواء من حيض أو نفاس.
إذا كان في الأربعين صفرة أو كدرة،
إذا كان في الأربعين صفرة وكدرة يقال أنه لا تخلو، إذا كانت تتخلل الدم يعني جاءت الصفرة والكدرة في ثنايا الدم فيقال أنها من النفاس، وأما إذا كانت بعد انتهاء أو بعد انقطاع الدم جاء الكدرة والصفرة يقال أنه لا عبرة بها باعتبار أنها قد جاءت بعد انتهاء الدم، والكدرة والصفرة لا تعد من الحيض ولا من النفاس إلا في أثنائه.
طيب جزاك الله خير شكرا رئيس. هو عبد العزيز من المدينة تفضل. طيب انتهى انقطع الخط. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حال الشيخ محمد عبدان الشيخ عبد العزيز الطريفي؟
مرحبا حياك الله.
الله يبارك فيكم، الله يحرم الوجوه على النار ان شاء الله.
امين واياك وجميع المسلمين.
عندي يا شيخ سؤال واحد الله يحفظك يا شيخ، بالنسبه لكفاره 10 مساكين، يعني لو الانسان اخرج معلبات او اي شيء من نوع الطعام، يعني اي نوع من الطعام يعني، وكذلك كسوتهم يا شيخ، يعني بالنسبة يعني لو إنسان يعني يقصيهم بطاقية أو ملابس داخلية، فحبينا شيخ تفصيل عن طعام العشر مساكين وكسوتهم.
أحسن تسمع الإجابة شيخ عبد العزيز.
الله يبيض وجوهكم
وجوهكم حياك الله شيخ. طيب أخونا حمود من الرياض له سؤالان يا شيخ عبد العزيز. سؤال أول، يعني علماء يقول لسنا متشددين، أولا يعني ما هو ضابط التشدد، وهل كل من قيل عنه متشدد أو يعتبر تشدد هذا، وما هي الوسطية؟
أولا بالنسبة للوسطية، الوسطية المراد بها ما جاء به الله جل وعلا وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوسطية باعتبار أن الدين هو الدين الوسطي، وليس المراد بذلك بالأذواق أو كذلك أيضا مسايرة الأهواء أو مسايرة مثلا قول فلان ونحو ذلك، أو مواكبة ما يسمى بمثلا بموجة عولمة أو موجة مثلا حضارة ونحو ذلك، يحاول أن يجعلون مثلا أن هذه الحضارة هي الحضارة، أي على أي نحو كانت ينبغي أن تكون هي الوسطية والاعتدال، هذا ينبغي أن يعلم. ثم أيضا أن كثيرا من الناس يعيش بعقله أو ربما ببدنه بنوع من التفكير أو إدامة النظر، كذلك أيضا بنوع من أنواع المخالطة لشيء من أنواع البعد عن الدين، من الانحلال في كثير مثلا بالتصويب بكثير من المحرمات ونحو ذلك، فإذا نظر إلى أحكام دين الله سبحانه وتعالى فإنه يقول أن هذا شيء من التشدد وإنما هو بذاته، فهذا حاله كحال الجسد المحموم، إذا أصيب بحمى فإنه لا يمكن أن يقوم الجو هل هو حار أم بارد، كذلك أيضا كحال الإنسان حينما يضع يده مثلا في موضع بارد في ماء بارد ونحو ذلك، ثم أراد أن يخرجه إلى هواء أو ماء معتدل فإنه يظن أن هذا المعتدل أنه حار، فوليس كذلك أيضا لحال الإنسان الذي يكون عند نار دافئة ثم ينتقل إلى ماء بارد ويضعه فيه فيقول أن هذا الماء ماء بارد، فهذا حكم بالبرودة وذاك حكم بالحرارة باعتبار ما كان عليه في من شدود ومخالفة للنهج المستقيم. لهذا نعلم أن ربما كثير من الناس يديم النظر أو يكون مثلا معجب بشيء من الأطروحات أو مثلا بالأخلاقيات ونحو ذلك المنحرفة عن دين الحق، فإذا نظر إلى دين الإسلام قال أنه مثلا أو بعض الأحكام الشرعية أو بعض ممارسات مثلا أهل العلم والديانة والصلاح كذلك أهل الخير من أي نحو كانوا، يقول أن هؤلاء مثلا قد تشددوا ونحو ذلك، تشددوا باعتبار ما هو فيه، فيكون حينئذ ذلك الجسد أو ذلك الفكر أو ذلك العقل فيه نوع من العاهة كالعاهة التي تأتي الجسد مثلا من الحمى ونحو ذلك، فإنه لا يستقيم مع جو الإسلام، كذلك أيضا يقال به في من تلوث فكره بشيء من هذا. لهذا نعلم أن تقييم الشرع كذلك أيضا تقييم العلماء تقييم المجتمعات ونحو ذلك من جهة التشدد الوسطية ونحو ذلك أن هذا يحكم به بحسب نصوص الشريعة، إن ثبت النص فليعلم أنه الحق ليس بأذواق الناس والتشهي، لأن السلطان كثير من السطوة التي تجعل الناس من إعلام، سلطان الإعلام كذلك أيضا سلطان السياسات سلطان الأنظمة كذلك أيضا بالإمكان أنها تغير من أدمغة الناس وأذهانهم فتجعل ما يخالفهم أنه على التشدد وهم على وسطية واعتدال بينهم مخالفونهم لأمر الله جل وعلا.
أبو عمر من العراق تفضل.
نعم
تفضل يا ابا عمر.
بارك الله فيك. نحن في سليمانية، نحن في سليمانية في شمال العراق.
تفضل يا ابو عمر.
لدينا شركات يعني سيارات بالاقتصاد وبالنفط،
وضح الصوت يا ابو عمر.
شيء وبالاقساط شيء اخر، يعني يضاف على الاقساط مبلغ او بالنقد مبلغ ثاني. فهذا ابو الشركه عنده تعامل ويا البنك، جزاكم الله خير. ففي هذا الشيء من حرام او حلال؟ يعني هل هذا جائز ام لا؟ افيدوني جزاكم الله خير.
طيب.
واني ما عندنا كهرباء ماكو، فما استمعت تمامين التليفون واريد الاجابه اذا امكن، بارك الله بك.
طيب احسن الله اليك يا عم الله، تفضل يا عم الشيخ. يعني هو الان يسال الشركات، الان شركات تقسيط.
بالنسبة لسؤال الأخ أبي عمر وهو يتعلق بمسألة التقسيط، يقول أنه يذهب إلى البنوك والبنوك تتعامل مع الشركات، أو كذلك أيضا العكس باعتبار أن لديهم سلع يحتاجها الإنسان سواء كانت سيارة أو دارا أو كذلك آلة، فيأخذ هذه السلعة منهم عن طريق التقسيط. يقال أنه لا يخلو إذا كان مثلا يأخذ من طريق الشركة التي تتملك تلك السلعة مباشرة، فيخيرونه بين النقد والتقسيط، فيكون لا يوجد وسيط وإنما هي الشركة مباشرة تملك هذه السلعة، فهذا نوع من أنواع البيوع بالآجل ولا إشكال في ذلك. أما إذا كان مثلا يأتي إلى الشركة فيقولون الشركة أنت لا يوجد لديك نقد ونحن لا نعطي الشخص إلا نقدا، فاذهب إلى أو نحاول أن نذهب مثلا نبرم عقدا معك بينك وبين البنك بحيث البنك يعطينا النقد ثم أنت تقوم بتقسيط البنك، يقال أن هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يقوم مثلا تقوم الشركة أو يقوم البنك بتملك تلك السلع، وتكون الشركة بالنسبة لك شركة خارجية لا علاقة لها بك، إنما واجهتك جهة البنك، فيكون البنك يجب عليه أن يتملك السلعة قبل أن تشتريها منه، أن تكون في ملكي، ويكون حينئذ من غير إلزام عقد معك قبل شرائها من الشركة. إن كان كذلك فيقال حينئذ لا بأس بذلك. أما إذا كان يوقعون العقد معك حتى يثبتوا المبايعة ثم بعد ذلك يشتروا السيارة أو يشتروا مثل المنزل أو المزرعة أو كذلك الجهاز، يقال أن هذا بيع ما لا يملك ولا يجوز.
واضح أبو عمر؟ واضح؟
أخي بارك، نعم واضح الأخي، لكن هسه هم مطالبين بي أنه أجعل دار سكني رهن أو اثنين من الموظفين يتعهدون بأنه يتكفلون هذا الشخص أنه يأخذ سيارة من هذا الشركة، فالشركة عندها ارتباط ويا بنك المركزي. هذا افتهمت منك، نعم افتهمت القصد، لكن هذا السؤال الحقيقي والإجابة يمك، بارك الله بك.
بارك الله فيك أبو عمر. أخونا إبراهيم من الطائف. إبراهيم من الطائف تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، معذرة عن التأخير عليك أبو إبراهيم.
الله يجزاك بالخير، كيف حالك؟
الله يطيب حالك، تفضل.
كيف حال الشيخ عبد العزيز؟
أهلا وسهلا
يا شيخ، بارك الله فيك. موضوع القنوات الفضائية في أحد الفنادق، في كثير من الفنادق وخصوصا أمام الحرمين الشريفين، فكيف يكون الإنكار؟ لأننا أنكرنا يا شيخ على صاحب الفندق وكذلك كررنا عليهم ولم يتبدل شيء، يتفطر القلب. والله أننا ندخل في أحد الفنادق في آخر الليل نجد من الجاليات يتفرجون في أحد التلفزيونات الكبيرة هذه والقنوات الفضائية الإباحية أمام الحرمين الشريفين، فهل يا شيخ من كلمة أو
مناصحة؟ طيب ذاكرة تسمع إن شاء الله يا أبو إبراهيم، جزاك الله خير على غيرتي.
الله
أحمد. أبو عمر مرة أخرى.
نعم أخي.
تفضل يا أبو عمر.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أخي بارك الله فيك، ابني أكو شركة في سليمانية في شمال العراق، عنده شركة يبيع سيارات بالقصر أو بالنقد، بالقصد سعر وبالنقد سعر ثاني، فهذا الشركة عنده ارتباط مع البنك المركزي، البنك المركزي من المحتمل هو طالب مني أنه دار ملك صرف يكون باسمك أن تسوي ضمان لهذا الاقساط اللي يسويها، وموظف مثلا يتكفل أنه كل رأس شهر يدفع هذا المبلغ للبنك أو لصاحب الشركة، فالبنك نقول أو لا، فنقول يعني ما جوابكم بهذا السؤال؟ بارك الله بكم، أريحوني يريحكم الله.
أجاب الشيخ قبل قليل لك يا أبا عمر.
نعم قال، لكن ما فهمت بصورة صحيحة جيدة بصراحة.
طيب يعيد لك الشيخ.
أنا أقول أخي أبو عمر، إذا كانت الشركة التي تملك السيارة تتعامل مع البنك وهي تابعة للبنك، فيقال أن الأمر سهل ولا بأس بذلك باعتبار أن هذه الشركة أحد فروع البنك، وإذا كانت ليست هذه الشركة ملكا للبنك وإنما هي قطاع مستقل، فيقال حينئذ يجب على البنك أن يتملك السيارة تقع في ملكه قبل أن توقع معهم أي ورقة وقبل أن يوقعوا معك أي التزام، ثم بعد ذلك إن ملكوها تقوم أنت بتوقيع العقد معهم سواء بالآجل شهري أو سنوي على النحو اللي تتراضون عليه.
لا شيء، لا 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 اسمع علي يعني.
نعم لا حرج.
نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا عمر.
مشكور، جزاكم الله خير ودامكم الله.
آمين آمين، جزاك الله خير. طيب نرجع لسؤال أخونا حمود من الرياضة لمسألة التشدد، يعني لا يقبل وصف التشدد من أي إنسان، هذه واحدة، والثانية أنه ضابط التشدد هذا يرجع إلى الكتاب والسنة.
أولا مسألة التشدد الغلو أو التطرف أو نحو ذلك هذا مردها إلى حكم الشريعة، ما جاء به الحكم الشرعي فلا يجوز إطلاقا أن يقال عليه تشدد أو غلو، وهذا من التعدي على كلام الله عز وجل والتعدي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقال أنه نوع من القدح المبطن لظواهر النصوص باعتبار أن الله جل وعلا قد جعل دينه وسطيا ثم غلا في مثل هذا الموضع، وهذا لا يليق أن يوصف به شيء من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بوصف بعض الناس مثلا ببعض الأفعال إذا ثبت الفعل ولكن يغلو في تطبيقه، فهذا أمر آخر، كان يكون مثلا الإنسان مثلا يؤمر مثلا بالصلاة ونحو ذلك ويؤمر بالصيام ويقوم مثلا بالغلو بتطبيقه أن يصوم الدهر كله باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يقال أن هذا الفعل غلو، وأما الصيام فهو مشروع وقد دل الدليل عليه لكن على وصف آخر.
أحسن الله إليك. يقول أن والده رحمه الله أوصى بالثلث وجعل أحد إخوانه هو الناظر، هذه مسألة، ومسألة أخرى يقول نحن كعائلة محتاجين، فهل يجوز تغيير الوصية؟
أولا بالنسبة للوصية إذا كان قد جعل الأخ ناظرا على هذا الوقف فيقال باعتبار أنه جعل الثلث من ماله يكون في صدقة للفقراء ونحو ذلك فيقال أنه يجب عليه أن يصرف، وأما إذا كان قد جعله لأخيه باعتبار أنه فقير أو جعله مثلا ناظرا لبعض العائلة ونحو ذلك ينفق عليهم وكانوا هؤلاء كلهم من الورثة يقال أنه لا وصية لوارث ولا خلاف عند السلف في ذلك. وأما إذا كان الفقراء مثلا أو كانوا العائلة مثلا الورثة محتاجون لهذا المال ماذا يصنعون فيه؟ هل يجعلونه في سبيل الله عز وجل فيما قصده في ذلك أم يجعلونه من مالهم؟ العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين، من العلماء من قال أنه يجعل في الورثة إذا كانوا من أهل الحاجة أكثر مما خصص لهم ذلك المال، ومن العلماء من قال أنه يصرف في مصرفه ذلك، وهذا هو الأظهر أنه يصرف في مصرفه ذلك باعتبار أن حاجة الناس تتباين، وباختلاف كان يكون مثل الإنسان في مثلا نوع من الشدة في الفقر المعوز ونحو ذلك وكإنقاذ نفس ونحو ذلك يقال قد يقال بمثل هذا الأمر، لكن يظهر لي من حال السائل أن هذه الوصية وصية قديمة والثلث محفوظ يحتاج له بعد ذلك، والأولى بذلك أن يبادر به ابتداء.
أحسن الله إليك. أم محمد القصيم تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمحت أسأل الشيخ عن مسمى بالتمويل السكني القائم الآن في بعض البنوك.
ارفع الصوت لو سمحتي أم محمد.
أقول بسأل عن التمويل السكني القائم الآن عامل الآن في بعض البنوك.
نعم.
ما حكم يعني التمويل السكني؟ يعني لو بوضح وتوضيح إذا كان يعني إنسان يريد أن يشتري مثلا سكن كفلة وغيره فيقوم البنك بشراء هذا السكن المختار من المشتري ثم بعد ذلك يقوم بتقسيطه على المشتري تقسيطا، بس يكون بعد الانتهاء تقسيط يكون قيمته أكثر من قيمته وقت الشراء، فهم علي؟
هل يوقع البنك مع المشتري عقد اشتراء شراء؟
اي نعم، هو يقول ان يقوم نحن بشراء اول شيء ثم بعد ذلك يقوم بتقسيطه على المشتري.
يعني لكن هل بينه وبين المشتري الاول عقد مبايعة ولا وعد بالشراء؟
يعني البائع يعني ما فهمت
والله. الان انا اريد ان اشتري بيتا.
ايوه.
فاذهب للبنك واقول أيوة. اريد ان اشتري البيت الفلاني.
طيب.
هل الان بينه وبين البنك عقود او فقط وعود؟
يعني لما ادري بس انهم قالوا لا يعني ما وضحوا لي اكثر بس
طيب
قالوا
نحدد
المسكن.
يوضحها الشيخ الان اكثر.
طيب شكرا.
جزاكم الله. تفضلي نعيمة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الاول هل يوجد صلاة الحاجة في
نعم
صلاة الحاجة هل توجد يعني هل
طيب سؤال آخر يا نعيمة.
سؤال آخر يقولونني لا تقي نفسك بنفسك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل.
أعيد الحديث.
يقولونني زملائي لا تقي نفسك بنفسك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. هل يعني ما قي نفسي بنفسك
الرقية؟ طيب طيب هذا الولد يقول لك لا ترقي نفسك
بنفسي يعني زملائي يعني.
طيب طيب تسمعين إجابة.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما
سحرت رقاه
جبريل يعني.
جزاك الله خير. تسمعين إجابة أختي.
سؤال ثالث عن الكتاب الكريم الصباحي هل يعني كين على السحر هكذا كين يقول لك مثلا تقرأ في دونك 66 مرة مثلا.
مو واضح الصوت يا أختي نعيمة.
على عبد الكريم صباحي اذا كان يعرفه الشيخ
اذكار الصباح
اسم عبد الكريم صباحي.
عبد الكريم
صباحي.
عبد الكريم صباحي
عنده على الرقية هكذا يقول لك مثلا تقرأ في ودونك 366 مرة حديثها آية هكذا.
طيب 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 تسمعين الإجابة يا أخت نعيمة جزاك الله خير. طيب نرجع لل إذا بالنسبة للوصية لا يجوز تغييرها.
نعم.
طيب ننتقل أخونا عبد العزيز من المدينة. كفارة اليمين يسأل عن نوع الطعام ونوع اللباس ما الذي يجوز فيه وما الذي لا يجوز.
بالنسبة للطعام أولا يقال للطعام ما جاء فيه من كفارات في كلام الله عز وجل سواء كان في كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو كذلك أيضا كفارة القتل أن يقال أنه في كل فقير نصف صاع وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا عن مجاهد بن جاور كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير أن كل إطعام في كفارة جاء في كلام الله عز وجل فهو نصف صاع لكل فقير أو عن كل يوم. ويقال بالنسبة لذاته
نصف الصاع لأنه قد الجمهور ما يعرف كم الصاع.
بالنسبة لنصف الصاع أولا ينبغي أن يرجع إلى الصاع بذاته وأما تقديره بذات الكيلو لأن تختلف الأطعمة من جهة وجودها وزنا فالتمر يختلف عن الدقيق والدقيق يختلف عن الأرز ونحو ذلك فإذا جمعت نصف الصاع مثلا مع نصف التمر مع الأرز نصف الصاع جعلتها في ميزان تجد أن ثمة تباين لهذا ينبغي أن يرجع إلى الصاع النووي لكن هي قريبة تقريبا يعني كيلو ونصف على سبيل الاحتياط في هذا. أما بالنسبة للطعام الذي يخرجه الإنسان ينبغي أن يكون قوتا باعتبار أنه يتقوت من الإنسان يكون وجبة باعتبار غداء أو يكون مثلا عشاء مما يطعمه الناس سواء كان من الأرز أو كان مثلا من الدقيق أو كان أيضا من الأنواع الأخرى. وأما ما لم يكن وإن كان في الأزمنة السابقة كان يكون مثلا من الأطعمة لكنه استحال عند المتأخرين فكان فاكهة يتفكون به كحال التمر مثلا كان عند السابقين طعام ولكنه عند المتأخرين الآن يتفكون به يتناولون منه الحبة والحبتين لكن لا يضعونه طعام غداء وعشاء حتى الفقراء منهم لهذا يقال أنه ينبغي ألا يخرج زكاة أو كفارة لها زكاة الفطر ولا كفارة. وأما بالنسبة لكون
في بعض المناطق يستخدمونها
إذا كان وقيدناها بحسب حال الناس. وأما إذا كان مثلا على سبيل المثال بعض الأمور المعلبة هل تجزي عن ذلك يقال تجزي إذا كانت تشبع الإنسان كان يأتي الإنسان مثلا ببعض الأجبان المعلبة ومعها مثلا الدقيق ونحو ذلك فتكون وجبة تامة أو يدعو الإنسان إلى منزله فقراء عشرة فيتناولون معه طعاما كافي. أما بالنسبة للكسوة يقال الكسوة المراد بذلك هو ما يكسو بدن الإنسان تاما من الإزار والرداء أو كذلك أيضا القميص ولو لم تشمله عمامة أو حذاء والمراد بذلك هو ما ستر العورة وما تخرم به المروءة من جهة ظهورها من الإنسان.
أحسن الله إليك. أم عمر من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم عمر.
شيخ إذا ما قزحنا عندي سؤال.
تفضل. نعم
شيخ زوجي اشترى سيارة
نفس السؤال
ألو
أجبنا عن السؤال قبل قليل يا أم عمر وقد سأل زوجك
شيخ رحنا يمنا بالعراق يقولون بعض الشيوخ يحرمونها لما ندري أريد السؤال اللي شفنا الشافي يعني جواب الشافي منك.
فصل الشيخ قبل قليل
كانت الموضوع من زوجي
أي قبل قليل أبو عمر اتصل وفصل الشيخ له تفصيلا دقيقا في مسألة الحلال من الحرام.
هو قال لك الموضوع كامل فهمت منه؟
اي نعم كاملا جزاه الله خير، وضح سؤاله ووضح الشيخ الجواب.
قال لك احنا متعاملين اخذنا من شركه والشركه ويا البنك و...
نعم نعم
عندنا طاب ولا يطول السياره،
وضحها تماما، والشيخ قسم الحكم الى قسمين وتكلم بكلام وافي.
يعني هسه مو حرام
على حسب التقسيم اللي ذكره الشيخ قبل قليل، ممكن ابو عمر يشرح لك ان شاء الله. ممكن تريني عادة الحلقة يا ام عمر وتسمعين جواب الشيخ مرة اخرى غدا باذن الله تعالى.
اي ماكو تلفزيون، احنا على يا قناة طلعونا انتو؟
نعم
على يا قناة، احنا خلينا عن حكمة انت
ما هذه عارف. قناة الاسرة الفضائية، قناة الاسرة الفضائية ترددها 1-2-2 قناة الأسرة الفضائية.
الأسرة الفضائية شكرا.
نعم 1-2-2-84 على العرب سات.
زين شيخ إذا ما في زحمة تقدر تجاوبنا هالسؤال هسه لما أخليه حتى يسمعونا.
أعاد الشيخ الجواب مرتين، ولو يعني اتصلتي بعد الحلقة ممكن إن شاء الله نجيب عليك بإذن الله تعالى. طيب شكرا أم عمر. أبو عمر ما شاء الله من الدمام.
أبو عمر ما شاء الله من الدمام.
السلام عليكم.
اسمعنا من الهاتف يا أبو عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب يا شيخ بارك الله فيك.
حياك الله.
سؤالي بارك الله فيك، الأحاديث التي وردت تبين عظم أمر الغلول، هل يدخل فيها، هل يدخل في هذا الوعيد من يأخذ أو يختلف من أموال الدور العامة؟
أعد الأحاديث التي وردت فيها
الغلول تبين عظم أمر الغلول.
الغلول نعم.
هل يدخل فيها من يختلف من أموال الدولة العامة الآن؟
طيب سؤال آخر يا أبو عمر.
شكرا بارك الله فيك.
حياك الله. طيب انتهينا من سؤال عبد العزيز من المدينة في مسألة الكفارة. أخونا إبراهيم من الطائف يذكر قضية في القنوات، بعض القنوات السيئة تذاع وتنشر بقرب الحرمين، ما تعليقكم على هذا الموضوع؟
أولا هذا الحقيقة من الأمور المؤسفة وقد شاهدنا شيئا من ذلك، يجب على كذلك من شاهد هذا الأمر النصيحة لمن يلي شيئا من ذلك، سواء من أصحاب الفنادق أو كذلك أيضا بالنسبة لمن يستطيع من هذا الأمر شيئا، سواء في شؤون الحرمين أو كذلك أيضا في أهل الاحتساب من الحسبة والهيئة، كذلك أيضا الأمارة، أن يناصحون في مثل هذا الأمر. لا يليق في مثل هذه الأماكن المحرم، مع كوني محرما في غير هذا الموضع فهو فيه أعظم، وللحاد في حرم الله جل وعلا معظم ومغلظ، وللحاد ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وقد ذهب عامة العلماء إلى تعظيم ذلك على خلاف عندهم في المضاعفة، هل السيئة تضاعف أم لا، وإذا ذهب عامتهم إلى كونها معظمة، ومعنى ذلك أن الإثم فيها أعظم، فينبغي الإنسان أن يحترز في حرم الله جل وعلا من يحترز في غيره، لهذا يحرم في ذلك شيء من الأمور المباحة كالصيد من تنفيره وكذلك قطع الشجر، وإذا خرج من حدود الحرم فإنه يجوز له، فكيف بالأمور المحرمة التي يتساءل فيها كثير من الناس؟ كثير من الحجاج يأتون إلى مثل هذه المواضع ثم يقضون النسك ويظنون أنهم في موضع سياحة أو نزهة، فإذا وضعوا مثلا عنه التبث وكذلك أيضا رجعوا إلى ملابسهم وحلقوا شعورهم أنهم بعد ذلك يرجعون إلى مساكنهم من الشقق والفنادق، ثم يأخذون بعرض الأفلام وكذلك أيضا تقليب القنوات السافرة التي يوجد فيها كثير من الأمور المحرمة، يجب عليه من يتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر، ويجب أيضا على من أجر أمثال هذه الأماكن لحجاج وكذلك زوار المسجد الحرام من كثير من المسلمين الذين يقدمون ويأتون من كل فج عميق وفيهم نوع جهالة، ربما يجهلون بعض الأحكام كالذين يأتون مثلا من أقطار الدنيا وأصقاعها من العجم وغير ذلك، بل بعض العرب ربما يجهل بعض الأحكام ونحو ذلك، ويجد هذه معروضة في الصلاة وكذلك أيضا في الاستقبال، كذلك أيضا في الغرف والمطاعم يجد فيها من الصخب من الموسيقى وكذلك أيضا من التبرج والسفور والخلاعة والمجون، مما لا ينبغي أو لا يجوز للإنسان أن ينصبها فضلا عن أن يشاهدها، لهذا ينبغي عليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى المسؤولين على ذلك في الفنادق المجاورة للحرم، ويجب أيضا كذلك على من والله الله جل وعلا أمرا، سواء من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كذلك أيضا على الرئاسة العمل الهيئات وكذلك أيضا إمارة المنطقة سواء في الحرم النبوي أو المكي أن يتقوا الله جل وعلا في أمثال هذه الأمور حتى يعظموا لشعائر الله جل وعلا قدرها وأن يحفظوا لها حقها وكذلك أن يحفظوا عبادات العمار وكذلك الحجاج من أن تخرم شيء من المحرمات. كذلك أمثال هذه المواضع ينبغي أن تنزه وينبغي أن يعلم أيضا أن كثيرا من الناس أو من المسلمين إذا أتوا إلى هذه الأماكن وجدوا أمثال هذه المعروضات ويستهان بها عند الحرم فإنهم يستهينون بها في بلدانهم وربما يظنون أن هذا من الأمور السائغة وهذا مما يقتدى به وهذا يشاهد عند كثير من المسلمين العجم فليتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر.
طيب بقي دور هؤلاء المسلمين حينما يرون مثل هذا الأمر ما واجبهم
بالنسبة لعامة المسلمين في أمثال هذه الأماكن على سبيل التخصيص والتأكيد أنه يجب عليهم أن ينكروا على القائمين عليها سواء في الأماكن التجارية الأسواق أو كذلك أيضا فنادق ونحو ذلك مخاطبتهم بالحسنة مخاطبة أيضا المشاهدين بالرين والرفق أنكم تأتون من أقاصي الدنيا وتبذلون الأموال وتطوفون مثلا في البيت الحرام وتسعون بين الصفا والمروة قاصرين راجين ثم تعقبون الحسنة بالسيئة أن هذا من علامات عدم القبول فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وتبين أمثال هذه المحرمات وأن وجودها لا يعني تشريع لها.
يعني مثل أخ إبراهيم وغير من إخوانه هل يجب عليهم مثلا أن يزوروا مثل أصحاب الفنادق هؤلاء ويذكرهم بالله عز وجل بخطورة يعني نشر مثل هذه القنوات؟ أنت كصاحب فندق
وكل من شهد منكرا وجب عليه أن ينكره بقدر استطاعته بيده بلسانه باللين والرفق أن يوجهه بالمكاتبة كذلك أيضا بالمقابلة كذلك أيضا أن يشتكي إلى ذي سلطان الذي لم يرتدع أو يرعوي في مثل هذا لأن أمثال هذه الأماكن أماكن معظمة ينبغي أن يعتنى بنظافتها من كثير من المحرمات. تجد الآن في شوارعها يبتهج المسلم حينما يجد أن الدخان وهو دون هذه الأمور تحريما أنه لا يباع مثلا فيما كان مجاورا للحرم وكذلك أيضا ينكر على الذي يتناول الدخان هذا هو أشد التعري والسفور والرقص الغنى ونحو ذلك هذا هو أشد أن تنصب له الشاشات في الفنادق وفي صلاتها ثم يشاهد بجواره المسجد الحرام.
إذن الشيخ عبد العزيز يعني يوصي الإخوة دائما بالمناصحة بالتي هي أحسن لأصحاب الفنادق ومن بعدهم من أصحاب الشأن فيرتقي الإنسان ويفعل ما استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الأخت أم محمد الشيخ عبد العزيز تسأل عن التمويل السكني يعني ليتك تفصل في الموضوع هل هو وعد بالشراء أو يعني إما أن يكون وعدا بالشراء أو بينهم بين البنك عقد مبايعة.
أولا بالنسبة لما تقوم به كثير من البنوك كذلك أيضا شركات التقسيط التي تقوم بشراء المساكن وبيعها عن طريق التقسيط أن كثيرا منها تقوم بوضع ضمان لبعض المشترين لأنهم يقومون بشراء المنزل بقيمة معينة من صاحبه ويريدون أن يلتزم المشتري حتى لا يخرج من ذلك وكثير منهم يقومون بوضع عقد معه مع المشتري وربما أخذوا مبلغا مقدما قبل أن يشتروا تلك السلعة هذا من الربا الصريح بل إنه من الجهالة والغرض باعتبار أن الإنسان يبيع ما ليس عنده ولا يملكه ويقال أن هذا من الأمور المحرمة. أما إذا كان الإنسان مثلا يذهب إلى البنك ويقول أنه عجبني البيت الفلاني وأريد أن أشتريه ثم يقوم البنك ولا يوقع معه في شيء من هذا باعتبار شيء من الالتزامات ولكن يقوم مثلا بالذهاب إلى المنزل وتقييم سعره ثم يشتريه البنك ثم بعد ذلك يقوم بإفراغه له وتوقيع عقد معه يقال أن هذا من الأمور الجائزة. وثمة أمر يفعله مثلا بعض الشركات وهي أن تقوم أو البنوك يقوم بشراء البنك ويضع شرطا لمدة 30 يوم يرجع عن شراء المنزل من صاحبه الأول ثم يجعل مدة للمشتري ذاك 30 يقال أنه لا تخلو هذه المدة بالنسبة للمشتري الذي يريد أن يشتريه بالتقسيط إذا كان قد وضعت له المدة هذه قبل أن يتملكها البنك فهي داخلة في الحكم الأول وهو التحريم. وأما إذا وضعت هذه المدة معه بعد ذلك فيقال أن هذا الأمر سائغ ولا إشكال في ذلك.
أحسن الله إليك. الأخت نعيمة من الجزائر تسأل عن صلاة الحاجة ولما صحتها وما
أولا بالنسبة لصلاة الحاجة قد صح غير واحد من العلماء وقد جاءت في المسند والسنن، ومن العلماء من قال أن الخبر الذي جاء في الصحيحين في قصة في حديث عتبان بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عنده وأن هذا من صلاة الحاجة، وهذا فيه نظر. ويقال أن صلاة الحاجة الإنسان إذا أراد أن يصلي ويسأل الله جل وعلا دل أصله بمجموعه، ويدخل في هذا الباب ما يسمى بصلاة الاستخارة، وهي نوع من أنواع سؤال الخيرة لله من الله جل وعلا أن يخير للإنسان حاجته. فإذا كان لدى الإنسان حاجة سواء كان من إزالة هم فإنه يفزع إلى الصلاة كما كان في حال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في حال الاستخارة، كذلك أيضا إذا نزل به كرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة. ولكن إذا كان الإنسان يخصص هذا الأمر في الحاجات المطلوبة لا في المدفوعة فإن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك.
أحسن الله إليك. هل يستدل بقصة جبريل أيضا تسأل نعيمة قصة جبريل أنه رقى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان لا يرقي نفسه؟
هذا ليس بصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه كما جاء في الصحيحين وغيرهم من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنه قالت أنها قالت لما وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات منه رقيته، أي أنه لا يستطيع أن يرقي نفسه، فأنفث في يديه لأنها أكثر بركة، ثم أنفث فيها ثم أمسح ما استطعت من بدني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أيضا ينفث في يديه ثم يمسح ما استطاع من بدنه إذا أوى إلى فراشه. وإذا رقى الإنسان نفسه أو رقاه غيره فإن هذا من الأمور الحسنة عند الحاجة،
والتي لا, 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 لا تستحب أن يرقى الإنسان.
أما بالنسبة لطلب الإنسان الرقية هذا بين فاضل ومفضول مع جوازها، أما بالنسبة أن يرقيك غيرك بطلب منه فإن هذا من الأمور السائغة، كان ترقي الزوجة وكذلك الزوج زوجته والابن أباه والأب ابنه وهكذا.
نعم أحسن الله عليك. آخر سؤال في هذه الحلقة، حلقة أبو عمر، الحديث التي وردت في الغلول هل تدخل فيها من يأخذ أموال الدولة؟
هو بالنسبة للغلول المراد بذلك هو أن يغل الإنسان شيئا من أموال الغنيمة وكذلك أيضا الفي ما يفي الله جل وعلا به على المسلمين، فيقال أن ما أخذه الإنسان من أموال المسلمين المشاعة في بلدانهم كالتي وضعت لمصالحهم من غير حاجة فتكون كالسرقة من الأجهزة العامة ونحو ذلك اللي يكون من أبواب الغلول، يقال لا يظهر أن هذا من أبواب الغلول، وإنما هو من أموال السرقة العامة، وتلك التي من سرقة أموال المسلمين في الغنائم والفي لها عقوبة مقدرة، وتلك لها عقوبة مقدرة، والعلماء يجعلون ما أخذ من أموال العامة من غير الغلول أنه لا يؤخذ منه أو لا يقام عليه الحد باعتبار أنه من الحق المشاع الذي وقعت فيه شبهة فلا يقطع وإنما يعزر.
أحسن الله إليك. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء أن نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية، كما نشكركم أيضا على متابعة هذه الحلقة وإثرائها بأسئلتكم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله